أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة الثالث من شروط العوضين. حتى نكون في الصورة، باعتبار هناك تعطيل فقد واحد ينسى الربط هذا المطلب بالمطالب السابقة، المصنف في بداية كتاب البيع ذكر تعريف البيع وحقيقة البيع، ومنه تعرضنا إلى بحث المعاطات، ثم ذكر بعد ذلك شروط العقد، ذكر الألفاظ، ألفاظ الإيجاب، ألفاظ القبول، والعربية والماضوية، انتهت شروط العقد. بعدين انتقل المن إلى شروط المتعاقدين، فذكر البلوغ والقصد والاختيار وكون العاقد مالكا أو مأذونا، ومن هنا تطرقنا إلى بحث البيع الفضولي بحث طويل. بعد أن انتهت شروط المتعاقدين، المصنف عقد بحثا جديدا سماه شنو؟ شروط العوضين، باعتبار هو هذا يعني هي شروط، مرة شروط عقد انتهينا منها، مرة شروط متعاقدين الحمد لله أيضا انتهينا منها، بقى عندنا بس شروط العوضين. ماذا يشترط في الثمن وفي المثمن؟ ذكرنا سابقا من شروط العوضين كونه مالا متمولا، وكونه طلقا يعني مو وقوف ولا مثلا مرهون ولا كذا. انتهينا من هذين الشرطين عليكم السلام، يعني شرط المالية وشرط كونه طلقا. وين كلامنا في شروط العوضين؟ بقى عندنا من شروط العوضين الشرط الثالث، هو هذا القدرة على التسليم، وبقى عندنا شرطين الرابع والخامس اللي هما العلم بمقدار الثمن والعلم بمقدار المثمن، وينتهي كتاب البيع المفروض. يعني عندنا بس هذا الشرط وشرطين آخرين المفروض. الآن يذكر المصنف هذا الشرط الثالث، قال: الثالث من شروط العوضين ما هو؟ القدرة على التسليم، لابد أن يكون اللي تبيعه مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في الماء والطير وين؟ في الهواء. ولكن سؤالي لكم، هو هذا الشرط من شروط العوضين لو المتعاقدين كون هناك قدرة على التسليم؟ المفروض شرط من شروط شنو؟ المفروض من شروط العاقد أو المتعاقدين يكون أنت قادر على تسليم السمك ما أدري في الماء، لو مو قادر على تسليمه فهذا مو شرط في العوض نفسه، يقال العوض نفسه بقدرة أو ما بقدرة على التسليم، لا، والمفروض شرط من شروط نفس المتعاقدين. لكن الفقهاء يذكرون يقولون لا، مو هو هذا الأمر، وهو القدرة على التسليم اللي نبحثه هنا ناشئ أكثر ما ينشئ بسبب قصور في العاقد لو بسبب قصور في العوض. لهذا هم يضربون مثال السمك في الماء والطير وين؟ في الهواء، كون هناك لا، كونه لا توجد قدرة على التسليم، هاي عدم وجود القدرة على التسليم. لماذا؟ لأجل قصور في العوض نفسه، هو السمك في الماء هو قاصر أنه تكون هناك قدرة على تسليمه، مو مسألة أنت قادر وأنا مو قادر، مو عيب بي وبك، عيب بنفسي. يعني هو هذا يعني خلينا نقول الفكرة، المشكلة منين كامنة؟ مو أنا محبوس، مرة أنا محبوس فأنا مو قادر على تسليم شو اسمه الثمن أو المثمن، مو شيء، مرة العيب مو فيه، مو أنا الممنوع عن التسليم اللي ما أقدر أسلم وأسلم. فكرة إن شو اسمه المشكلة ناشئة منين؟ من نفس العوض. لعله لأجل ذلك يذكرها الفقهاء وين؟ في شرائط العوضين، وإلا المفروض هي تذكر في شرائط المتعاقدين. قال: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم. المصنف سوف يستدل على ذلك بالإجماع. قال: فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها، على اشتراطها هي القدرة على التسليم. بس الحد سيحكي بلغة الظاهر، كأنه شنو؟ كأنه ماكو تصريح، الحد سيحكي بلغة الظاهر. ثم قال: في الجملة، يعني الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم إجماع بنحو الموجبة عبر الموجبة شنو الجزئية في الجملة، وإلا نعم توجد خلال بعض الخلافات، توجد بعض الاستثناءات. فمثلا بيع العبد الآبق، العبد الآبق مقدور على تسليم لو ما مقدور، حال حال السمك في الماء والطير وين في الهواء، هو آبق يعني هارب، فهذا وين أنا مو قادر على تسليمه، ماكو قدرة على تسليمه. لكن الفقهاء جوزوا، فقهاء الإمامية جوزوا بيع العبد الآبق مع الضميمة بالاتفاق. إذن فإحنا بنقول لا بنقول أنه يشترط القدرة على التسليم، المصنف يقول هذا الإجماع اللي نذكره هو إجماع في الجملة، وإلا هناك حالات تستثنى من ذلك، فهناك ففي مثل هذا العبد الآبق لا توجد قدرة على التسليم، ومع ذلك هي ليست بشرط في صحة العقد. بالإضافة إلى وجود خلافات جانبية من قبيل ظل البائع ما متمكن من التسليم لكن المشتري متمكن من التسلم، سيأتي هذه المسألة راح نبحثها، هاي مسألة خلافية، هنا يصح البيع لو ما يصح البيع، الحاجة اللي أنا بعت لك إياها أنا مو قادر على تسليمها إليك، بس انت قادر لان انت وزير ما ادري ملك وعندك علاقات، تقول انا هاي مثلا عبد الآبق، هذا العبد الآبق انت بعلاقاتك تقدر تحصله بكل بساطة، بس انا ما اقدر احصله حتى ابيع لك اياه، فانا مو قادر على التسليم بس انت قادر على التسلم، هاي هم اتفاق ان العقد باطل مثلا. سيأتي ان هناك خلاف، بعضهم يقول احنا من نقول قدرة على التسليم نريد شنو الطرفين ما يقدرون، أما إذا المشتري قادر ماكو مشكلة يصح العقد. فلهذا يقول المصنف شنو قال في الجملة، لو بالجملة قال في الجملة، قال فإن الظاهر، شوف الظاهر السويش الإجماع على اشتراطها في الجملة، كما هاي الكما بيان إنه ليش نقول ظاهر، منو اللي قال الظاهر، ليش ما قالوا النص إجماع، يقول هذا هاي الظهور دعوة إنه هو إجماع بنحو الظهور، منو الدعاها، كما في جامع المقاصد للمحقق الكركي المحقق الثاني. زين اكو اصرح من عبارة المحقق الثاني، مو يقول ظاهر يقول اجماع، قال ايه وفي التذكرة للعلامة، لا مو ان الظاهر، لا انه شنو اجماع، مو مسألة استظهار بها اخذورة. بعد منو اللي ايضا عنده كلمة واضحة، قال وفي المبسوط الشيخ الطوسي الاجماع، شوف بس الشيخ الطوسي ما ذكر القضية الكلية، يا قضية كلية يشترط القدرة، لا ذكر المثال المشهور مالته. فلهذا ماذا قال الشيخ الطوسي، الإجماع مو على اشتراط القدرة، لا الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، بس هو بالنتيجة هاي أمثلة، فشيلي كلامه عن السمك والطير فقط، هو يريد القاعدة العامة اللي هي شنو اشتراط القدرة على التسليم. وعن الغنية، من الغنية السيد ابن زهرة، أنه إنما اعتبرنا واشترطنا في المعقود عليه، المعقود عليه يعني المعوض العوض، إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه. ليش اشترطت أيها السيد ابن زهرة أنه لابد أن يكون الشسم العوض مقدور على تسليمه؟ قال إنما اعتبرنا ذلك ليش تحفظا، يعني حتى نخرج بعض الأفراد، ما هي الأفراد التي تخرجها، تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، يعني نريد نخرج العين التي أنت شنو مو قادر على تسليمه، فإحنا لهذا اشترطنا القدرة على التسليم، حتى نخرج الطير في الهواء والسمك في الماء. لهذا هو ذاك المثال، قال لك السمك في الماء والطير، فإنما هذه حاله، يعني لا يقدر على تسليمه، هذا ما هذه حاله شبيه، لا يجوز بيعه، وين محل الشاهد، بلا خلاف. هاي تصريحها المصنف قاعد يحاول يجمع كلمات فيها تعابير بالإجماع، فالمصنف نقل عبارة ابن زهرة بس على مثال الحكاية الأخيرة اللي هي شياح شاي. بلا خلاف يقول بعد هذا هم السيد ابن زهرة هم يدعي الإجماع. بعد أكو دليل آخر، قال واستدل يعني العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على اشتراط القدرة على التسليم، بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. هاي الرواية ما موجودة في المجامع، شلون خلنا، لا مو هاي الرواية، اسف رواية اخرى، هاي نبوي بالنتيجة، رواية اخرى هي اللي ما موجودة، سيأتي فعل الله استاني استعجلي، لا هذا الرواية مشكلتها انها نبوية فمرسلة تصير، فهذا اشكال سندي خلوه في ذهنكم علامة استفهام انه هاي الرواية هي نبوي، بالاضافة الى ان هاي الرواية رويت بطريقة اخرى سووا مشكلة. ما هي الطريقة الاخرى؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر مو عن بيع الغرر. نهى عن الغرر، وإذا نقلت بهذه الطريقة راح تخرج عن محل الكلام، لأن المراد أنه النبي نهى عن خداع الناس، نهى النبي عن خديعة الناس، مو ناظر إلى عقد وش اسمه وغرر فيه وتسليم وتسلم. مثلا ليش رحت الإشكالات؟ قبل الإشكالات خلنا نوضح الاستدلال بعدين نشكل على الاستدلال. استدلال العلامة يقول كبرى وصغرى، واضح شلون؟ العلامة يقول خلنا استدل وبعدين اشكلوا علي، على كيفكم حادين كذا سجاشينكم علي، على كيف نقول يا رب تفضل انت بين استدلالك وخلنا احنا نشكل عندنا اشكالات. قال استدلالي هكذا، يتكون استدلالي على انه هاي الرواية تنفع في اشتراط القدرة على التسليم من خلال صغرى وكبرى. الصغرى انه اذا لم توجد قدرة على التسليم فهناك غرر، إذا إنسان ما قادر على تسليم المبيع، مثل مو قادر على بيع السمك في الماء لأنه مو قادر على استلاء على تسليمه، راح يصير غرر. يصير شنو الغرر؟ سيأتي الغرر هو الخديعة، الغرر هو الخطر، المخاطرة بالمال، فراح يصير غرر. سلمنا بهذه الصغرى، نقول له جيد. شنو الكبرى؟ قال والكبرى نهى النبي عن بيع الغرر، فأنت بس دخل لي عدم وجود القدرة على التسليم سيكون غررا، والرواية تقول أنه نهي عن كل بيع غرري، فيكون هذا البيع اللي هو ما بقدرة على التسليم شبيه يكون منهيا عنه. واضح الاستدلال؟ احنا نقول له أولا ثبت لنا الصغرى. ما هي الصغرى؟ أنه إذا لم توجد قدرة على التسليم فهو غرر. ليش نقول ثبت لنا الصغرى؟ لأن في الحقيقة قد يقال هو شنو معنى الغرر؟ تعال ثبت لنا شنو معنى الغرر؟ مفهوم الغرر شنو؟ مفهوم شرعي لو مفهوم لغوي عرفي؟ إذا مفهوم شرعي خشوفه يشمل محل بحثنا، ولا إذا عندنا نقاش طويل معك أيها العلامة. ليش طويل؟ لأن يحتاج تتبع كلمات أهل اللغة، يحتاج تتبع كلمات الشارع، إنه ما هو الغرر؟ وهل هو ينطبق على محل بحثنا اللي هو اللي مو قادر على التسليم يسمى غرر؟ إذا أول مشكلة ويواجه الاستدلال إثبات الصغرى، يحتاج تتبع كلمات الشارع وكلمات أهل اللغة. الإشكال الثاني الكبرى بها هواي مشاكل. يا كبرى اللي هاي الرواية ذكرت لكم أنه أول إشكال سندي في الرواية، رواية نبوية مرسل بالإضافة لأنها رويت بطريقة أخرى، بالإضافة إلى شنو يا إشكال؟ بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت الرواية ثابتة، الرواية قد يقال كإشكال أنها بصدد الحرمة التكليفية، فقاعد يقول نهى بعد نهى شنو حرمة شنو تكليفية، حرام. ايه حرام اذا واحد يبيع غرر حرام، واحنا في كلامنا وبحثنا وين؟ بحثنا في اشتراط القدرة. من يصير اشتراط؟ يعني يا كلامنا بيا جانب وضعي لو تكليفي وضعي، بس احنا ماشي قلنا حرام، قد واحد يسويها يقول ابيع وقت النداء، النداء يعني الجمعة، ابيع وقت الصلاة الجمعة، بس بيع ايش يطلع صحيح، بس انا ارتكبت محرم استغفر الله ربي واتوب اليه كذا، مو هيك؟ هل يعني هذا بطلان بيعه مثلا؟ افترض يقول لا ما هربط الحكم التكليف، يقول حرامي اصل البيع، لكن اذا وقع البيع فهو صحيح. قد يقال نفس الحكي تطبقه في محل بحثنا، فانا اذا بعت وانا لست قادرا على التسليم يترتب علي الحرمه التكليفيه. ليش حرمه؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن هذا البيع، ولكن هذا لا يعني بطلان شنو؟ بطلان العقد. بينما انتم دعواكم العلامة وغير دعواهم ان العقد سيبطل اذا كان البائع ليس قادرا على التسليم. واضح الاشكالات على الاستدلال؟ واضح. المصنف راح يحاول يذلل كل هاي الصعوبات ويدفع كل هاي الاشكالات، بس الطريقته هو شوية شوية يدفعها ومن دون ان يشير الاشكال، يعني من دون ان يقول ان قلت قلنا، مثل ما انا حدثت بينتكم اشكالات ان قلت زين ايش قلنا. المصنف راح تشوفون انه يجاوب عن الاشكال المقدر من دون ان يذكره. لهذا يقول المصنف وهذا غرر. شوف هاي الصغرى لو كبرى، ها هاي صغرى احسنت، فهو قدم الكبرى. الكبرى شو تقول؟ انه النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بعبارتنا المنطقية كل بيع غرري فهو منهي عنه، ماشي؟ وهذا بيع غرري. يا هو هذا المشار إليه، ها البيع مع القدرة لو مع عدم القدرة، مع عدم القدرة على التسليم هذا هو غرر. يحتاج قلت لك إذا بيت الصغرى سيأتي إثباته. أول إشكال يجاوب المصنف، مو أول إشكال يطرح، احنا طرحنا هو إشكالات بس المصنف راح يختار يا هو يجاوبه. المصنف قال راح أختار هذا يا هو مال أنه النهي، آخر إشكال تقريبا بكلامي اللي هو أنه النهي يتكلم عن يا حرمة تكليفية، وإحنا بحثنا في الحرمة. المصنف قال هذا أول واحد راح أجاوبه، وشوي شوي أجاوب عن بقية الإشكالات. بدأ بهذا الإشكال، قال مولانا على كيفكم النهي إذا كان في المعاملات، أول شيء في غير المعاملات، النهي في غير المعاملات، في غير العقود، في غير الكذا، صحيح كلامكم، ظاهر وين؟ في التحريم التكليفي، كما لو قيل يحرم شرب الخمر، يحرم ماذا شنو الزنا، واضح نهى النبي عن لكن النهي إذا ورد في معاملة، في المعاملات، النهي إذا ورد في المعاملات يختلف ظهوره، يصير ظاهر بيا جانب خلينا نسميها الحرمة الوضعية، يعني في الفساد اللي هو شنو، انه هذا باطل. فلهذا ورد انه مثلا اذا قيل نهى النبي عن بيع مثلا الثمرة قبل كذا، نهى النبي عن بيع العبد الآبق، مو مراد انه حرام، مراد انه عقد في نفسه شنو، باطل فاسد. لهذا يقول المصنف والنهي هنا وين؟ هنا في المعاملات والعقود شنو، يوجب الفساد، يوجب الفساد، مو يوجب فقط الحرمة التكليفية حتى انت تشكل علينا. بعد ويستدل المصنف هم شنو بالإجماع على شنو، إجماع على هاي القضية، يا قضية إنه النهي في المعاملات موجب للفساد. يقول أنا هم أعطيك إجماع فقهائنا، خاف أنت ما تدري، إجماع فقهائنا إنه النهي إذا ورد في العقود والإيقاعات كذا هو شنو يحملوه على، يا محمد، على الحرمة الوضعية للتكليفية. منو اللي قال في الإجماع مثلا؟ قال على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح، إيضاح المن لفخر المحققين ولد العلامة، قال في الإيضاح في موارد كثيرة من ضمن هذا المورد كان يتكلم عن بيع المجهول، إذا تبيع فشي مجهول قال المحقق، يعني قصدي فخر المحققين، قال فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي، هاي محل الشاهد، الذي يدل على الفساد إجماعا. هيك عبارته هو يقول إجماعا، يعني هذا المصنف الشيخ الأنصاري ينقل الإجماع على هاي القضية منين؟ من كلامي صاحب الإيضاح. جيد، جاوبنا المصنف عن هذا الإشكال، بقت هواي إشكالات. مصنف يقول راح أجاوبكم على الإشكال السندي، تم قلتوا رواية ضعيفة السند مرسلة، يقول لي صدق هاش تجاوب عنها. مصنف يقول هذا على مبنائيتكم أنتوا، يا مبنائيتكم أنتوا تلاحظون السند، هذا إيش سمينا المبنى الذي يهتم بالسند، سميناه مبنى شنو؟ الوثاقة. مصنف يقول على مبناكم تعدكم أهم شيء في الخبر يكون سند قوي، وما تنظرون لجوانب أخرى اللي هي، ما تنظرون إلى الوثوق، الوثوق قد لا يحصل من جهة شنو؟ السند قد يحصل من جهة اطمئنان بمضمون الرواية. ليش من أقول لك روى فلان عن فلان عن فلان قال عليه السلام، تقول ما يحتاج تكمل، نسمع ايش راح يقول لي، ما يحتاج تكمل مبنى الوثاقة، يقول ما يحتاج، هاي الرواية الحدث سندها ضعيف. اقول يا اخي اصبر، خلنا نحكي ايش قال الامام عليه السلام، يقول ما يحتاج، ما انظر للمضمون انا، هذا منو؟ يا مبنى الوثاقة، مبنى الوثوق. يقول لا ماكو مشكلة، هو السند ضعيف ماشي، بس كمل لي خلنا نشوف الرواية شنو، قد يكون الرواية مما دلت شنو، كما واحد قلت لك احد العلماء يسأل عن سند دعاء الصباح، قال لا مولانا دعاء الصباح دل على ذاته، بذاته هو دعاء الصباح بنفسه يشهد على صحة مضمونه، خطب أمير المؤمنين مثلا سلام الله عليه في نهج البلاغة، حتى إذا تقول لي سندها أضعف السند، هو يشهد على صحته بنفسه. فقصدي هناك شنو، مبنى الوثوق والاطمئنان، وأنا ذكرت أكثر من مرة هاي من المفاصل المهمة، من المفاصل المهمة في الاجتهاد. أنت حتى تصير إن شاء الله مجتهد، تصير لك رأي، من المفاصل المهمة في سيرك العلمي من هسه، شوف نفسك من يا اتجاه، من اتجاه الوثاقة في حجية الأخبار، لو الوثوق في حجية الأخبار، من هسه أسس لك أساس وحاول يصير أساس متين، حتى بعدين من تجيك رواية تعرف أن تتعامل إياها. سيد الخوئي قدس سره كان مبناه شنو؟ وثاقة، لهذا متشدد تشدد سندي كبير، والسند عنده أهم شيء، ما ينظر للرواية، أقول له شهرة يقول لي وين، ما يهتم بالشهرة، هاي الرواية الشهرة على وفقها على ضدها، يقول مو مهم، السند ضعيف، فكان أي رواية في سندها ضعيف يرفضها مباشرة، ويتعامل بالسند هذا، يعني شو اسمه، الحدة في التعامل، متشدد سنده، هذا مبنى علماء آخرين كأغلب المراجع الموجودين يقولون لا احنا نتعامل وي شنو وي الوثوق الاطمئنان. اذا الرواية يقوي مضمونها بالجانب اخر ناخذ به. المصنف كما لاحظتم في كتاب المكاسب من اول البيع على الاقل الحدث كان يهتم بالسند كثير، كان يهتم بمن بتعضيد الرواية يعني مضمونها. اذا شاف الرواية لها معضدات فيأخذ بها حتى وان كان ظاهرا سند تشبيه بمشكلة ارسال ما ارسال، وهذا هو مبنى الوثوق. لهذا المصنف عندما ماكو مشكلة في هذه الرواية يقول مولانا الشهرة شنو تجبر ضعفها، لهذا قال واشتهار الخبر بين الخاصة والعام، حتى السنة يقضون بهذا الخبر، هذا هم تقول ضعيفة السنة، يقول لا واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرسال هذا الخبر. إذن المصنف الآن تجاوز المشكلة الثانية. بقى عندنا مشكلة من المشاكل وهي مشكلة كيف تثبت لنا أن محل بحثنا من هذه الصغرى، يعني الكلام في إثبات الصغرى. هسه بالله أنا مو قادر على تسليم هذا الشيء، هل يعني هذا أنه إذا بعت هذا الشيء يلزم الغرر يصدق غرر حتى تصير الصغرى؟ فالمصنف الآن راح يتعب نفسه الشريفة في إثبات الصغرى، يعني شو يسوي؟ راح يحقق معنى الغرر في كلمات الشارع وفي كلمات أهل اللغة حتى يشوفه تستوعب يعني هاي الغرر بهذا المعنى يشمل حتى جانب عدم القدرة لو ما يشمل. إذا شمل عدم القدرة إذن فالصغرى شبيهة ثابتة أو غير ثابتة؟ ثابتة. أما إذا هو مو ناظر الغرر، مو ناظر لعدم القدرة، ناظر للجهل بالصفات. أكو رأي كما سيأتي رأي صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر يقول إذا بعت السمك في الماء فأنت شنو المشكلة؟ الغرر هنا وين الغرر؟ أقول له غرر لين مو قادر على تسليمه، يقول بس عوفنا سم القدرة على التسليم. هذا السمك اللي بعته في الماء ما أدري الطير في الهواء العبد الآبق، هذول صفاتهم معلومة عند الطرفين عند البائع والمشتري؟ أقول له أي صفاتهم؟ السمك من النوع الفلاني، طوله كذا، حجمه، أنا مضبط شغلتي يعني صفاته واضحة عندي، بس وين الجهل؟ مو في الصفات ولا في الكم، مو في الكيف ولا في الكم، مشكلتنا وين؟ في القدرة على التسليم. سيأتي أنه بعض العلماء كصاحب الجواهر يقول إذا كان الكم والكيف والصفات واضحة فبيع العين لا يسمى غررا حتى إذا أنت مو قادر على شنو تسليم، ما يصير غرر، فيناقش في الصغرى. إذا نحن لازم نشوف الغرر يشمل هذا الموضوع لو ما يشمل. الآن يقول المصنف في إثبات الصغرى قال أما كون ما نحن فيه، ياهو نحن فيه ها شنو نحن فيه؟ يعني بيع، البيع مع عدم القدرة على التسليم. أما كون ما نحن فيه غرران فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وكثير من أهل اللغة. شنو الدليل؟ قال حيث مثلوا كلهم للغرر بالمثال اللي يذكر في الفقه اللي هو شنو؟ بيع السمك في الماء، اللي هو مشكلته وين؟ مشكلته عدم قدرة على التسليم. وبيع الطير في الهواء، مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه، يعني صادق على ما نحن فيه اللي هو عدم القدرة على التسليم. والمروي، شو المروي ليش كسرتها؟ لأن معطوفة على كلمات، إيش قال قبل شوية؟ فهو الظاهر من، لقيتوها فهو الظاهر من؟ قبل كم سطر؟ مين؟ رجعت سطرين لما رجعت؟ مو يعني. قال فهو الظاهر من كلمات كثير والظاهر من من المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام. هاي الرواية اللي قلت لكم قبل شوية استعجلت قلت هاي ما مروية، هاي الرواية اللي راح يرويها ما مروية في مجامعنا الروائية، ذكرها صاحب الجواهر قال روية. شنو الرواية؟ المصنف يقول هاي الرواية فتشاهد شرعها من على أنه الغرر شنو يشمل محل بحثنا. والمروي عن أمير المؤمنين أنه يعني الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، أي عمل أنت لا تأمن معه من الضرر، يعني فيه خطورة، فيه احتمال أنه يحدث مخاطرة في المال، هذا الإمام شو يقول؟ يقول هذا يسمى شنو؟ يسمى غررا. وإحنا في محل بحثنا أنا من بعت لك المهدي الطير في الهواء، هذا فيها شنو؟ فيه لا يؤمن معه من الضرر المالي. أنا أنطي 100,000 على طير في الهواء، احتمال هاي 100,000 راحت شنو؟ راحت بلاش لأن هذا الطريق في الهواء ما يجي احتمال ما حصل هالشيء. فالإمام عليه السلام يعطي قاعدة عامة إذا كانت الرواية تامة إنه كل ما لا يؤمن معه من الضرر فهو غرر وهو صادق. هذه الكبرى صادقة على محل بحث. بعد روحنا كلمات أهل اللغة، يقول أجيب لك كلمات أهل اللغة. كلمات أهل اللغة إجمالين كلها تقول إنه الغرر هو غفلة، خديعة، خطر. إحنا يالي خدمنا الخديعة والخطر هم تأتي في كلام، حتى الغفلة، الغفلة عن إنه يأتي أو لا يأتي، بالنتيجة جهالة أكو. كلمات أهل اللغة راح نقرأها واهي، بس هي تدور حول هذه المعاني الثلاثة اللي هي شنو قلت لكم؟ غفلة وخطر وخديعة، وهي منشأها الجهالة في الحقيقة. نقدر نقول معناها بالنتيجة الجهالة. خلنا نقرأ كلمات. نبدأ بمن؟ بدأ بالجوهري. المصنف بدأ بالجوهري في الصحاح، صحاح في اللغة، الكتاب مهم من الكتب اللغوية، والكل عيال عليه، الكل كلهم عيال عليه، يعني هو كلهم يأخذون من عند لسان العربي، يأخذ من عند مختار الصحاح، هو نفسه اختصار للصحاح. فكتاب مهم في اللغة، اللي يحب يجيب له كتاب لغوي جامع هو يعني هو الأصل، خليه يجيب الصحاح أفضل، كتابهم واحد يعني طبع بكتاب واحد. قال وفي الصحاح، هاي الوفي لو ففي، بعض النسخ ففي الصحاح، هاي ففي حتى شو يصير إنه بيان المعنى اللغوي. ففي الصحاح الغرة مثلا إذا قلت بالفتح الغفلة، والغار الغافل، شوف هذا المعنى الأول اللي هي الغفلة، وأغره أي أتاه على غرة منه يعني على غفلة. هاي الحدث يا معنى، أنا قلت لكم ثلاث معاني، غفلة وخطر وخديعة، هسه بدأ بها معنى هو الجوهري بالغفلة. بعد واغتر بالشيء أي خدع به، هاي الخديعة. والمعنى الثالث والغرر الخطر، هاي المعاني تصدق على بيع ما لا قدرة فيه على التسليم. أنا ببيع لك حاجة هي أصلا تجي لو ما تجي ما أدري، إنه طير في الهواء هذا يجي لو ما يجي، هذا فيه مخاطرة وفيه خديعة، وقد يقال فيه غفلة. أنت إذا تشتري حاجة أنت غافل عن ما سيحدث من مشكلة، إنه هذا تستطيع أن تحصل أم لا. بعد نفس الجوهر يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو يعني الغرر مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. هذا يعني رد قوي على كلام صاحب الجوهر اللي بعد شوي ناخذه من هسه، خلنا احدد حتى بعد شوي من ننسى، يعني اقول لكم ذكرناه قبل قليل. لان صاحب الجوهر يقول الغرر ما ينطبق على عدم القدره على التسليم، ينطبق على الجهل بالصفات. ممكن تكون شيء من هسه نجاوب، نقول له هم الجماعه حتى اهل اللغه يضربون مثال للغرر بمن؟ بالجهل بالصفات، لو بالجهل بالقدره على التسليم. يقول لك السمك في الماء والطير في الهواء، يعني انت مثل ما تدير على تسليمه. بعد هذا المؤيد خلوه في ذهنك. بعد يقول الى ان قال، من اللي قال؟ الجوهري في الصحة. والتغرير حمل النفس على الغرر، اللي هو يا معنى غرر هنا الخطر. انتهى كلام صاحب الصحاح. بعد وعن القاموس، القاموس المحيط لمن؟ للفيروس آبادي. ما ملخصه؟ المصنف راح يلخصه نفس المعاني هم، غفلة وخطر وخديعة. غره غرا وغرورا وغرة، فهو مغرور وغرير، تقرأ كأمير غرير. المهم شنو معناها؟ قال خدعه، شوف هذا المعنى الأول اللي هي الخديعة، وأطمعه في الباطل، هذا المعنى الأول الخديعة. المعنى الثاني قال إلى أن قال غرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة، هذا يا معنى هذا الخبر أحسنته. والاسم يعني اسم المصدر الغرر محركة، إلى أن قال والغار الغافل، هذا المعنى الثالث اللي هو الغفلة، وغتر غفلة، والاسم الغرة بالكسر. انتهى كلام الفيروز أبادي، نفس الفكرة، هم يركز على فكرة خطر وخديعة وشنو بعد وغفلة. وعن النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هذا أيضا كتاب المصنف هو يعتمد عليه، وذكر حتى في اللمعة هو كان يعتمد عليه، يعني قصد شارح اللمعة الشهيد الثاني، كان كل ما يحكي قال في النهاية وقال في النهاية. هاي مهمة مسألة انك تعرف الكتاب عليه من يعتمد، واضح شلون؟ هاي من اسرار الكتب، انه بعض الكتب شوفه يعتمد على فد كتاب معين، مو هالشي، فحتى تفهم الكتاب كون شنو عندك هاي الكتب او تطلع، خاصة اذا انت في مرحلة تحقيق الكتاب او في مرحلة كونك استاذ على الكتاب، مو هالشي. مثلا الكفاية شو مخلي قدامه؟ القوانين والفصول وشنو مطارح الانظار مال الشيخ الانصاري، خليه اقول رسائل ايضا اذا ينتقل للجزء الثاني. هاي اكثر شغله على ذول الجماعه، وقليل بعض الاسماء الاخرى هم قليله تريد. هذا منه الكفايه. اللمعه هم كم كتاب معين، اذا تقرا اللمعه كلها تشوف انه كم كتاب هو معتمد عليه، من ضمنها هذا النهايه هو كان يعتمد عليه الشهيد الثاني في المعاني اللغويه، كل معنى لغوي قالب النهايه. الشيخ الانصاري شو مخلي قدامه؟ خلي قدامه كتاب التستري شو اسمه مقابس الانوار, وهو يعتمد شفتوا شو قال في المقابس واقول قال, وكانه يعني يريد يشوف كانه كتابه يعني في مقابل ذاك الكتاب. المهم, وعن النهايه بعد تفسير الغره بالغفله, هذا المعنى الاول. اذا اول شيء فسر الغره بمن؟ في الغفله ابن الاثير. زين, انه نهى يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر, بس فسر الغرر بتفسير انت تشوفه لاول وهله جديد, بس هو يرجع علما الى المعاني الثلاثه اللي ذكرناها. سوى شيء الغفله ذكرها بعد, قال الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري يعني خديعه, وباطن مجهول. تشوفه من ظاهره يغرك بس هو في باطنه شنو؟ مجهول. اي 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 حال, اي حاله تصير عندك انه انت تنظر للظاهر تشوفه جميل لكن الباطن ايش فيه؟ الباطن ب شيء يعبر هو مجهول او فاسد او كذا, هذا يسمى شنو؟ يسمى قد غرك من يعطيك الشيء الجميل بالظاهر لكن في الباطن شنو؟ اكو جهاله. هذا غرر. طبعا هذا المعنى هو شنو معنى جديد ونفس الخديعه, نفس الخديعه. هو الخديعه شنو معنى؟ ايضا يعطيك الظاهر والباطن خلاف الظاهر. لهذا سياتي بين المصنف يقول ترى كلام النهايه مو كلام جديد, كلام نهايه ابن الاثير مو كلام جديد عن المعاني الثلاث, هو نفسه يرجع لمن؟ لمن يرجع؟ للخديعه. وقال الازهري, الازهري ايش عنده؟ يا كتاب باللغه, تهذيب اللغه عنده الازهري, انا تهذيب اللغه هم كتاب ضخم, بس قلت لكم هم كلهم عيال على منه على الصحاح. ايضا الازهري فسر الغرر بتفسير لازم لهاي المعاني الثلاثه, بالنتيجه هو لو رايح للمعاني الثلاثه مو احسن, هو جاب تفسير ملازم للخطر, يلازم الخطر. انت اذا خاطرت بشيء يعني انت ضامن, اكو عندك ضمان لو ما عندك ضمان, تضمن ما سيحدث لو ما تضمن؟ ما ادري واضح السؤال. سواعد قال لك, قال لك هذا احتمال ترى عطلان, هاي مخاطرة اشتري, فاني معناه ان اشتريته راح ضامن انه لا اقع في مشكلة لو مو ضامن, فاشتريته على ضمان لو على غير ضمان, كان اشتريت على غير ضمان. انا احب التعبيرنا. فعندما الازهري يفسر الغرر بانه اقدام على ما لا ضمان له, سؤال لكم هذا معنى جديد ونفس المعنى, نفس المخاطره, نفس الخطر, نفس الخطر. لهذا يقول, وهذا ايضا خلوها في ذهنكم, انت قد تجد كلام اهل اللغه ما ادري حتى الفقهاء مختلف, بس بالنتيجه انت بذكائك تقدر ترجحها لمن؟ الى معنى واحد او مع او اقل مثلا, يعني قصدي الى معنى واحد او اقل مما هي مذكوره. قد يكون مذكور 16 راي, بس انت تقدر هاي 16 ترجحها الى 10 او الى 5 او الى 1 ربما. قال وعن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة أنه قريناها النهاية, إيه قرينا النهاية, وصلنا إلى الأزهري. وقال الأزهري بيع الغرر ما كان على غير عهدة, يعني ما بضمان, تقدم على شيء من غير أن يكون عندك عهدة وضمان, ما كان على غير عهدة ولا ثقة, يعني هذا يرجع لها معنى قلنا للخطر. ويدخل في الغرار البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول, فشي مجهول وانت ما تحيط به تبيعه هذا اكيد يكون غرر. وقد تكرر يعني الغرر في الحديث, ومنه يعني ومن الاحاديث اللي بيها كلمه غرر حديث مطرف, ان لي مطرف يقول ان لي نفسا واحده واني لا اكره ان اغرر بها. هاي شنو معنى الغرر هنا؟ خطر. احسنتم, انا عندي نفس واحده شنو خاطر بها؟ ايش يقصد؟ اي احملها على غير ثقه وعلى غير ضمان, ما اقدر احملها على غير ثقه لو اثق بالشيء اللي انا قاعد اسويه, لو ما اقدر اذهب اسلك هذا الطريق وانا ما ادري من دون ثقه بهذا الطريق ما اسلكه. وبه يعني وبهذا المعنى للغرر اللي هو احنا فسرناه بها معنى, ها فسرناه بالخطر, بهذا المعنى للغرر اللي هو الخطر مثلا, سمي الشيطان غرورا, لأنه الشيطان يحمل الإنسان على ما يوثق به لو على ما لا يوثق به. لا يوثق به إنسان يتابع الشيطان في كل صغيرة وكبيرة, أنت سالك على بطلب. سلكت طريقا في مغامرة في مخاطرة, هذا يوديك لجهنم, يوديك لكذا, ويقول له أنا منتبه منتبه في بعض الأمور تاب. لا, أنت على غير ثقة, تمشي على غير ثقة, يعني تمشي على خطر. ولهذا سمي الشيطان غرورا, لأنه يعني الشيطان يحمل الإنسان على محابه وما هو مشتهياته. خليك تمشي شوي مشتهياتك, تشمشته امش ما عليك, امشي ان شاء الله مو حرام مو هيك، هذا الفقهاء اختلفوا بي يجوز اكو احتياط وجوبه في المساله، امشي مو هيك ويمشيك على هالطريقه، واذا بيك انت تجوز تسلك مو انت ان شاء الله، لكن البعيد يسلك طريق الحرام، فبالنتيجه على مشتهياته وعلى محابه الشيطان يمشي مع الانسان، فبالنتيجه كلامه او السير وفق ما يقوله الشيطان هو سير على غير ثقه وعلى غير عهده وعلى غير ضمان. يقول عبارته لانه يحمل الانسان على محابه، يعني الاشياء اللي يحبها الانسان هواه يعني، ووراء ذلك ما يسوء، بالنتيجة هاي وراك ما يسوء هذا الفعل، بالنتيجة يظهر عليك هاي الأعمال سوف تتجسم يوم القيامة، وإذا بعملك نفسه هو يظهر أمامك ويظهر على شكل عقوبة ونار وما شابه. انتهى كلام من؟ كلام الأزهري. وقد حكي أيضا عن الأساس، الأساس المن؟ أساس البلاغة للزمخشري، بس أساس البلاغة أكثر ما يبحث عن المعنى المجازي، المفروض ما يستشهد به، أساس البلاغة هو على كله. والمصباح، المصباح المن؟ المصباح المنير للفيومي. والمغرب، المغرب في ترتيب المعرب مثلا للمطرزي الخوارزمي، هو هذا اختصار لكتاب المعرب للزنجاني. والمجمل، مجمل اللغة المن؟ لابن فارس، أحمد بن فارس. هذا بن فارس دقيق يعني في هاي المطالب، بن فارس جيد يعني خذيته هذه الصناعة. والمجمع، يقصد يا مجمع، مجمع البحرين المن؟ للطريحي. المهم يقول ذول الجماعة فسروا تفسير الغرر، كل هؤلاء فسروا الغرر بمن؟ بالخطر، ممثلا له في الثلاثة الأخيرة اللي هي المغرب والمجمل والمجمع، بمن مثلوا له؟ ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. ليش المصنف يركز على هاي الأمثلة؟ حتى بعد شوية من يناقش صاحب الجواهر شو يقول له؟ يقول له هاي الجماعة حتى أهل اللغة هم فهموا من الغرر يا معنى الجهالة، بس بالصفات لو جهالة حتى بالتسليم، جهالة بالتسليم، بينما صاحب الجواهر كما سيأتي يقول لا الغرر هو الخطأ هو الجهل بما بالصفات. راح يقول له، يقول لا مولانا هم حتى أمثلتهم كان أمثلة للجهل بالقدرة على التسليم، بدليل منهم حتى أهل اللغة سعوفنا الفخاب تقول الفقهاء فهموا غلط أهل اللغة أيضا. وفي التذكرة للعلامة إن أهل اللغة فسروا بيع الغرر فسروه بمن؟ بهذين، يعني بهذين المثالين، يا مثالين بيع السمك وبيع الطير. بس شنو فسروا شيخنا أيها العلامة؟ هو في الحقيقة احنا شفنا اهل اللغة، اهل اللغة ما فسروها، هو ضربوا امثلة بذني، بس هم فسروا الغرر بهاي الثلاثة اللي هي خديعة وغفلة وخطر. فشون تقول انت فسروا؟ مصنف يقول لا، هو مو يقصد فسروا بمعنى انه هم يقولون الغرر يساوي شو اسمه بيع السمك في الماء وبيع الطير، مو يساوي، لا يقصد وضحوا هذا المفهوم بمن؟ شايفين تعريف بالمثال من واحد يقول لك ما الإنسان، يقول له هذا زيت، أنت من قلت زيت هو مفهوم الإنسان هو زيت، إيش مقصودك؟ لو قصدك هذا فرد توضيح بالمثال، واحد يقول لك ما الطائر، مثل ذاك، ما الحائط، هذا واضح، مثل خاصة الأطفال مثلا من يسألون أنت غالبا ما تقدر توضح لهم مفاهيم شيء مجردة، تقول له الحائط وجسم جامد وتجيب له جنس الفصل والدوخة، يقول له هذا الحائط، واضح شلون؟ فالمصنف العلامة، العفو، العلامة يقول هم فسروا الغرر بالمثالين، مقصود فسروا شنو؟ يعني بيان للمفهوم لو توضيح للمصداق، ها؟ توضيح للمصداق. يقول المصنف ومراده، يعني العلامة، من التفسير مراده بيان المفهوم لو توضيح بالمثال، التوضيح بالمثال. بعد صاحب النهاية اللي قبل شوي قرينا رأيه جاء، هل أتى بمعنى جديد يخالف هاي المعاني الثلاثة؟ ايش قال النهاية؟ قال ما له ظاهر، شنو عبارته؟ ظاهر شبيه يغر المشتري وباطن المشتري.